بنحيي ضيفتنا الكريمة الأستاذة نسرين نجم، الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. السلام عليكم أستاذة نسرين.
وعليكم السلام، تحية لك يا عزيزتي ولجميع مستمعي إذاعة طهران.
شكرا شكرا عزيزتي أستاذة نسرين. بداية نحن تحدثنا عن قضية الخطوبة، بأن هناك هو أمر الخطوبة أمر واحد، لكن يختلف في التقاليد والعادات من مجتمع إلى مجتمع، من بيئة إلى بيئة. لكن أساسا أنت حضرتك كباحثة في علم النفس الاجتماعي، هل من اللازم بأن تكون فترة خطوبة بين الخطيبين لإنجاح هذا الزواج؟
عندما نتحدث عن فترة الخطوبة، نحن كما تفضلت وتحدثت بالمقدمة لأن هي من الفترات الأساسية والمهمة جدا في بناء وتأسيس الحياة الزوجية، وهي تعتبر الدعامة أو الركيزة الأولى لبناء هذه المؤسسة. فبالتالي بقدر ما نحسن اختيار الشريك بالدرجة الأولى، وبقدر ما نكون على طبيعيتنا وعلى حقيقتنا أمام الآخر في هذه الفترة، بقدر ما بالفعل نستطيع أن ننجح في هذه المرحلة القادمة.
طيب إذن حضرتك في البداية أستاذة نسرين، أنت في البداية حضرتك تدعمين وتؤيدين فكرة فترة الخطوبة؟
بالطبع بالطبع. طيب. الخطوبة هي الأساس بالطبع كما ذكرنا، لأنها من خلال هذه المرحلة، من خلال هذه الفترة، يمكن التعرف أكثر على الآخر. لربما الخطوبة تأتي ليس بالضرورة أن يكون هنالك البعض قد يخاف من الموضوع، ولنكن صريحين، كتب الكتاب وبحال ما مش الحال أنا كثير تعتبر نفسها مطلقة.
طيب أستاذة نسرين، أنا أعتذر جدا أستاذة نسرين، جدا جدا أعتذر على هذه المقاطعة، لكن قبل أن تنتقلين إلى موضوع، يعني إلى تتحدثين أكثر عن هذا الموضوع، أنا قبل قليل استمعنا إلى مشاركة صوتية من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، قال بأنه في زمن آبائنا أجدادنا كانوا يتزوجون ولم يروا بعضهم البعض الخطيبين، لكن كانت هناك زواجات ناجحة أيضا في ذلك الزمن. أنت ما هي وجهة نظرك؟
ومن قال له أنه كانت هناك زواجات ناجحة؟
لا، في أكيد تجارب كان. طيب
يعني بعدين مفهوم الزواج الناجح برأيي شو هو؟ معني بدي أسأله، هل يا ترى هي أن تكون المرأة رحم للإنجاب وليس فقط كائنا للإنجاز، وأن تكون المطيعة له وتقول له كل شيء نعم 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 بأمرك، ولا يوجد لها هذه المساحة؟ أنا أقول لو سيدتي الكريمة والغالية والعزيزة،
عزيزتي،
لو كان كل الرجال مثل الإمام علي سلام الله عليه، ولو كانت كل السيدات مثل السيدة الزهراء روحي فداها
سلام الله عليهم،
أوكي، بدون خطوبة، بدون
تفضل الزوج.
ولكن ولكن بالطبع الأمور تتغير، الأمور تختلف. يعني الدين وجد، ما هي المشكلة عزيزتي، هنالك البعض يقرأ الدين كما يريد هو ومن زاوية ضيقة جدا جدا
كما يريد ويحب.
الإسلام الدين أحسنتي، الإسلام الدين المحمدي الأصيل هو من وضع المرأة في خانة يعني رائعة ومتقدمة جدا، هو من أعطاها حرية الاختيار، يعني وأسس لي هذه المفاهيم الحياة الزوجية بطريقة أن يكون المودة والرحمة، ولا أن تكون المرأة هي تحت سطوة الرجل كما يدعون أو يفهمون بأنه الرجال قوامون على النساء بطريقة ما حفظ بالشرع لأنه مش اختصاصي، ولكن هذه يعني تدوير المفاهيم وعدم إبعادها بالأحرى عن المعنى الحقيقي للدين وللإسلام، فبالتالي أسست لكي نقع في هذه المشاكل وفي تصور بأن الحياة الزوجية وبأنه المرأة هي مثل السجادة، كل مرة بدها نفضة، يعني بدها تعنيف وبدها ضرب. لذلك نقول، ونعود للسؤال الذي طرحتيه عزيزتي،
إذن فقط نقول للأخ صبحي عبد الحميد بأن زمان آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا كان يفرق عن زماننا الآن، صحيح؟
طب لا يوجد شيء، لا يوجد شيء باق على ما هو عليه. أيضا لا يمكن أن ننسى عاملين مؤثرين، العامل الأول هو كما نقول الانفتاح الانفتاح العلمي، ولا أقول الانفتاح ما حدا يفهمني بطريقة غلط، لا الانفتاح العلمي، الانفتاح العملي والمهني للمرأة كما نصت القوانين وحتى كما نصت الرسالة السماوية. ولذلك انظري في الجمهورية الإسلامية، وأنت الآن تعيشين في الجمهورية، كم هنالك مساحة كبيرة للسيدة وللمرأة بأن تصل إلى أعلى المستويات. وهنا أذكر أيضا عندما يتحدثون عن المرأة، أذكر يعني سيدة أنا قرأت لها يعني إيرانية وأكن لها كل الاحترام والمودة ورحمها الله، هي السيدة مرضية دباغ. كم كانت هذه المرأة مؤثرة وفي كل الميادين والمجالات، وكانت ثقة روح الله المساوية الخميني. فبأي حال أنتم تقولون بأن يعني من يدعي ولست أخدم، من يقولون بأنه علينا أن نتزوج كما الماضي، الماضي اختلف، هناك كثير من الأمور تغيرت، ومن قال بأن الماضي كان مقدس وكان هو على حق وكان هو صح؟ بالعكس، نحن الآن نعيش من وطأة بعض العادات والتقاليد التي دمرت الإنسان ودمرت هذه الاستقلالية لديه. لذلك نشاهد بعض المفاهيم والأعراف لازالت موجودة في بعض العقليات الذكورية داخل المجتمعاتنا العربية والإسلامية، وخاصة تلك التي تقول أن الرجل هو سيد ويجب على المرأة أن تخضع له وأن تقبل به، ويجب أن لا تقول لا لمن يأتي لخطبتها أو لزواجها. كل هذه المفاهيم بنت لحياة زوجية تعيسة، تقول بأنها تخجل من أن تتركه، والآن تكون الضحايا هي الأطفال. لذلك يا سيدة ويا عزيزة الكريمة، عندما نقرأ الدين بمعناها الحقيقي، وعندما نقرأ الإسلام بأبعاده الإنسانية وهو منتهى الإنسانية والأخلاقية، فبالتالي كل هذه الأمور يتم دحرها، وبالتالي كما نقول نتحرر منها لنحلق في فضاء الدين الأصيل الذي أعطى الكرامة والعزة للإنسان لكي يكون على صورة الخالق. لكذلك تأتي فترة الخطوبة لتكون هي مرحلة أساسية ومهمة جدا لكشف الآخر. وهناك أيضا عزيزتي اسمح لي أن أقول هذه الكلمة، حتى في بعض الأعراف والتقاليد المتوارثة مفهوم خاطئ للخطبة. يعني تلاحظين أن البعض على مواقع التواصل يعتبر بأن الخطوبة نحن ظهرنا، نحن حطينا قصينا قالب الكاتو، نقلنا المرحلة العزباء إلى مخطوبة، وأنا وخطيبي وأنا وخطيبي. من قال لك هذا الأمر؟ أحسنتي. أو قال لك هذا الأمر؟ الخطوبة هي التعرف على الشريك الآخر، معرفة مدى يمكن أن أتفاهم، مدى الانسجام والتفاهم، ومدى التقارب الفكري والثقافي. ومن تعتبر، وهنا المشكلة الخطيرة، من تعتبر بأنه ربما يتغير بعد المؤسسة بعد أن نتزوج هي خاطئة. واحد. اثنين، من تعتبر بأنه لا يمكن أن نكشف الشريك إلا بعد أن نصبح تحت البيت الزوجي، كمان هون المصيبة أكبر وأكبر. لأنه بكل صراحة،
طيب على فكرة أنا أستاذة نسرين عزيزة قلبي، أستاذة نسرين، أنا طبعا في بداية البرنامج أشرت إلى هذا الموضوع وقلت بأنه مهما يعني تكون فترة الخطوبة مطولة، لكن حينما يجتمعان تحت سقف واحد فيكون هناك يعني تعرف أكثر وأكثر في بيت العش الزوجي كما يقال. لكن أنا أيضا أضيف إلى كلامي في بداية البرنامج بأنه لماذا يتعرفون تحت سقف واحد على بعضهم البعض أكثر وأكثر؟ لماذا؟ لأنه إذا كانت هناك الصراحة، إذا كان هناك عدم الكذب، إذا كانت هناك التفاهم موجود، أكيد في فترة الخطوبة سيتعرفان على الكثير من صفاتهما. لكن هناك أشخاص بأنه ممكن لا تكون لديهم تلك الصراحة، حتى ممكن من الخجل، شخص يخجل بأن يبرز أحاسيسه وأخلاقياته، فتنصدم المرأة وينصدم الرجل حينما يدخلان إلى البيت الزوجي ببعضهما البعض. لهذا أنا قلت بأنه مهما تكون فترة الخطوبة طويلة، فممكن أن لا نستطيع بأن نجزم ونقول بأنهم سيتعرفان على بعضهم البعض بشكل كامل. أنا جدا أعتذر أستاذة نسرين، ما لا أدري، معنا اتصال هاتفي، الأخت زينب الدراج من العراق، نستمع إليها ونعود إليك إن شاء الله. نعم؟
نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال لو سمحتم.
أي تفضلوا.
كيف يمكن للفتاة تحديد المستوى الذي يفتحه خطيبها لتدخل الآخرين في الحياة الزوجية ولا سيما والديها؟
طيب شكرا لك زينب الدراجي. أستاذة نسرين، السؤال اللي سألته زينب الدراجي أعتقد يحتاج إلى ربع ساعة نتكلم مع بعض، أليس كذلك؟
نعم. أنا صراحة لم أسمعه جيدا لأنه
أنا أكرر السؤال على عيني أستاذة نسرين، أنا أكرر السؤال لكن صدقيني يعني من بقي لدينا أقل من دقيقة لختام البرنامج. لا أدري إذا كانت يعني إذا كانت هناك الإجابة لديك إجابة مختصرة على قدر دقيقة نستمع إليها، إذا لا إن شاء الله يا رب الاثنين إن شاء الله نتكلم معك أكثر وأكثر لأن هناك الكثير من الكلام موجود لسه ما طرحنا. السؤال هو بأن تقول للأخت يعني بهذا المضمون بأنه كيف بإمكاني أن أحدد المستوى الذي يعني يفسحه خطيبي لتدخل الآخرين في الحياة الزوجية لا سيما لوالديه.
نعم، هذا بحاجة إلى وقت طويل للحديث عنه كما تفضلت.
حياك الله.
لأنه بشكل سريع جداً.
أنا كتبت السؤال. أي تفضل.
أقول بشكل سريع جداً يعني وحتى اسمح لي تعقيباً على ما تفضلت.
أي تفضلي.
لأنه بموضوع اكتشاف الزوج تحت سقف البيت الزوجي. عقلك براسك بتعرف خلاصك لو كان بمرحلة الخطوبة لو كان بمرحلة أي مرحلة البخيل يمكن كشفه، المعنف يمكن كشفه، من هو لديه سلوكيات خاطئة يمكن كشفه، ولكن ماذا نقول؟ ماذا تقول الفتاة في هذه المرحلة بشكل سريع؟ تقول أنه طيب خلص بتسعى أنه غيره. واحد
أحسنتي.
الشغل الثاني أنه ما شيء وتسمى عليه وما فيه يطلع منه. أوكي؟
أو ممكن دكتورة أو أستاذة نسرين أو ممكن يعني لأن في هذه الفترة تتغلب عليهم الأحاسيس والعواطف أكثر من العقلانيات.
مشان يقولك الحب أعمى.
يا الله أستاذة نسرين والله كان نفسي يعني نتكلم أكثر وأكثر لكن للأسف الآن زملائنا في قسم الأخبار لديهم فترة إخبارية. وإن شاء الله يا ربي يعني أنا أطلب منك هذا يوم الاثنين إن شاء الله تكونين معنا في البرنامج. طيب
أتشرف.
الله يخليكي أنت الشرف. شكرا جزيلا حبيبة قلبي. شكرا. شكرا. الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، أشكركم جزيل الشكر.